انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان وليه حكاية، بس مش كل الحكاوي زي بعضها. في منها الممتع، وفي منها الغامض، وفي منها اللي يجمد الدم في العروق. هنروح نزور مع بعض شوية أماكن ونعرف حكايتها بين الحقيقة والخيال في هستوريا مع عمر بركات.
هستوريا مع عمر بركات، كل يوم حد الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
بدأت حكايتنا عند شخص اسمه ألبرت بايك. مين هو ألبرت بايك؟ وإيه علاقته بسؤال وموضوع حلقتنا اللي هو ما هي الخطة وراء بدء الحرب العالمية الثالثة؟ اتولد ألبرت بايك سنة 1809 ودرس في جامعة هارفارد، وكان بيتسم بالعبقرية الشديدة لدرجة أنه كان بيجيد الكلام والكتابة ب16 لغة مختلفة. سنة 1867 منح مرتبة الماسونية من الدرجة 32، وبعد فترة قليلة جدا اترقى للدرجة 33. كان بيعتبر أحد الآباء المؤسسين للماسونية، واللي بيلقبوا بالأساتذة الكبار أو جراند ماسترز. من الإشاعات المنتشرة حوالين ألبرت أنه كان من عبيد الشيطان، ومنغمس في الجماعات والنشاطات اللي هدفها عبادة الشيطان والتواصل معاه. وكمان بيقال ان هو كان بيمتلك اسورة ليها القدرة على استدعاء ابليس، او زي ما بيقول عليه لوسيفر، وكان على تواصل مباشر ومستمر معاه. في وقت لاحق وفي اثناء حياة بايك تأسست جماعة اسمها جماعة المستنيرون، واللي كان هدفها الاساسي توفير فرص لتبادل اي نوع من الافكار بشكل يضمن الحرية وبدون اي قيود. إلا أنها سريعا ما تغير هدفها وتحول لمحاولة إنهاء الديانة المسيحية وسلطة الكنيسة ونقض أي حكومة مدنية. اجتمع أعضاء جماعة المستنيرون على ترشيح شخص باسم جيوسيب مازيني، وهو ثوري إيطالي الجنسية. رشحوه كرئيس ليهم وللجماعة. وبعد تعارف بايك بمازيني ومعرفة فكره وخططه وشخصيته، أعجب جدا بيه، وأعجب أكتر بفكرة مازيني عن ضرورة وجود حكومة عالمية واحدة. سنة 1871 أرسل بايك لمازيني رسالة فيها خططه ورؤيته والطريقة اللي هو شايفها مناسبة لتحقيق هذا الحلم. وكان فحوى الرسالة: من أجل الوصول لهدفنا علينا إحداث ثلاث حروب عالمية. في الحرب الأولى علينا إضعاف قياصرة روسيا وأن نجعل الشيوعية هي الحاكمة. علينا أن نجهز حجر الأساس للنزاع بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية البريطانية. بعد الحرب الأولى يجب تأسيس النظام الشيوعي بشكل جيد لدرجة أن يصبح قادرا على إضعاف الحكومات وكل الأنظمة الدينية. ثم يأتي دور الحرب الثانية، والتي ستحدث عن طريق تأليف حرب بين الفاشيين والماسونيين، وبنهاية الحرب ستختفي النازية وتؤسس دولة ماسونية على أراضي فلسطين باسم الدولة الإسرائيلية. من أجل إحداث الحرب الثالثة يجب أن نحدث توترا بين زعماء العالم الإسلامي والماسونيين. وفي وسط هذه الفوضى سنبذل جهدا أكبر لهدم الأمم الأخرى جسديا وأخلاقيا وروحيا واقتصاديا. ويجب أن تصمم هذه الحرب بشكل يقوم فيه العالم الإسلامي والدولة الإسرائيلية بمحو بعضهم البعض. وبعد الحرب الثالثة ستختفي الأديان من الوسط ويفتح الباب على مصراعيه. أمام الإلحاد والملحدين. في هذا الوقت سنهدف لانهيار اجتماعي تام ليظهر تأثير الإلحاد والحركات التي تدعو له. وده كان ببساطة فحوى الرسالة، وفي الحقيقة أن الرسالة دي طلع منها أسئلة أكتر بكتير من الإجابات، زي إيه الخطوة اللي بعد كده؟ مين عنده القوة والمصادر الكافية لعمل مثل هذه الأحداث؟ طول الرسالة بايك عمال يقول علينا، هدفنا، صيغة الجمع دي رجعة على مين بالضبط؟ والأهم، هل هؤلاء الناس فعلا لا ينظرون للأنظمة والحكومات اللي هم بيبذلوا الجهد لإرساء قواعدها إلا على إنها مجرد خطوة، وبعد إنهاء هدفها مفيش أي مشكلة نهائي من تدميرها؟ هنخرج فاصل وهنرجع نكمل موضوع حلقتنا. فاصل ونرجع لكم.
لو بس يا روح تتركني روح، طيب تناديك بصوت مبحوح من دون قرار خسر مشوار. لو بس احكيك افهم شو صار وانت بعيد بعيد وبعيد على عرب الموال، وانت بعيد والبعيد بعيد ما بقي شي طالع بالإيد بين هالحيطان اللي عدمها الزمان، بعيوني بركان محروم الدافع
ورجعنا لكم أصدقاء المستمعين. وبسبب رسالة بايك ظهرت نظرية بتدرس الرسالة نفسها والناس اللي ورا بايك بتدعمه وعندهم القدرة والمصادر لتحقيق مخطط بايك، وعرفت بنظرية النخبة أو الإليتس. معنا اتصال. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا باشمهندس.
أهلا يا فندم.
أخبار سيادتك إيه؟
الحمد لله تمام. أتعرف بيك؟
أيمن محمود معك.
فاكر حضرتك بقالك مرتين أو ثلاثة بتتكلم.
أنا سيادتك في صديق دلوقتي يعني. تخلوني صديق
عندك. لا خلاص، ده أنت أكبر أصدقاء البرنامج. إيه رأيك بقى في رسالة بايك دي، وهل فعلا الحروب ممكن يكون كان متخطط لها بالفعل؟
والله هي أنا وجهة نظري الشخصية، يعني هي الأطماع ما بت بتتزايد على مر الأزمان أو على مر السنوات وتتزايد أكتر. يعني الدولة بتطمع فيما عند الدول المجاورة أو على الأقل لما يكون عندها نقص في بعض الأشياء. يعني هو نظام غزو اقتصادي، بس هو النهاردة خلوه بقى غزو إيه، يعني استعراض قوات عسكرية.
تمام.
منها تسويق للمعدات الحربية الجديدة اللي هي ما تشافتش على أرض الواقع، واستعراض قوة، واللي ما شفناش شفنا نظام كده يعني، ما ودول واقفين ضد دول ودول مع دول ضد دول. ف ربنا يسلم يعني.
بحسب الرسالة اللي هي بتاعت ألبرت بايك واللي احنا بنشوفه بقالنا فترة، يعني هي ما بقتش الحروب كلها معتمدة على القوة والسلاح على قد ما هي معتمدة على تغيير معتقدات وانحدار اجتماعي للمجتمع. يعني
سيادتك النهاردة الحرب في أوكرانيا اللي أثرت على العالم كله. يعني زي بقوله بالبلد كده مع احترام سيادتك، يعني العالم كله بيكح تراب. مين أصل أوكرانيا؟ روسيا بتضربها. طب ماشي، ده عشان ايه يعني؟ ده ما حصل، ده جزء اوكرانيا مثلا لا تمثل مساحة من مساحات الدول الواو يعني.
ايوه فاهم قصدك.
بلد عادية صغير، بس شوف مأثرة ازاي في بلدان كثيرة جدا من ناحية الغذاء والصناعة وكل شوية تسمع حاجة شكل.
وده اللي بيثبت يعني شوية نص الرسالة اللي هو هنحاول نرهقهم اجتماعيا واقتصاديا وروحيا. يعني حاجة لسه بتقول بيكحوا تراب.
هو أساسي دخل إيه عسكريا يعني. أساسي هو أساسي بيستعرض القوة العسكرية. وجات أمريكا قال لك أنا يعني هديهم أسلحة مضادة مش عارف صاروخ إيه اللي هو جحيم إيه مش عارف إيه.
أيوة.
وجات الصين النهاردة مش عارف أطلقت إيه يعادل حرارة الشمس 7 مرات. فالناس بتستعرض قواها
طبعا. القوة مصدر مهم للتهديد والفرض السيطرة، ولكن أنا هستنى حاجة تتابع معانا تعرف برضو النظرية اللي حصلت دي بتعتمد على القوة أكتر ولا على الاقتصادية والحياة الاجتماعية أكتر شوية من الأسلحة. فهستنى حاجة تتابع وهستناك تديني رأيك إن شاء الله، سواء على الصفحة أو في آخر الحلقة على التليفون.
تحت أمرك إن شاء الله. متابعين مع سيادتك.
شكرا يا فندم.
شاكرين وأسفين للإطالة. شكرا.
لا ولا يهمك.
السلام عليكم.
ظهرت النظرية اللي عرفت بنظرية النخبة أو الإليتس، واللي مفادها إن في بالفعل مجموعة من العائلات هي الأكثر قوة وأعلى سلطة والأكثر ثراء على وجه الأرض، وبالتحديد هم 13 عائلة بيتحكموا في مسار أحداث العالم على مزاجهم ولكن من الظلال. واللي من أشهر هذه العائلات عائلة روتشيلد المسؤولة عن كافة النظم المصرفية في العالم، واللي في وقت من الأوقات كان أغلب دول العالم مديونة ليها، واللي برضو في وقت الدولة العثمانية كان أحد أفراد هذه العائلة وهو إدموند روتشيلد صاحب الفضل الأساسي والجهود المضنية في دخول اليهود واستيطانهم في أراضي فلسطين. طبعا أصحاب هذه النظرية عندهم قناعة بأن كل عيلة من ال 13 عيلة متخصصة في مجال أو صناعة معينة وتسيطر عليها بالكامل. والحقيقة أن كلام أصحاب هذه النظرية ما كانش بشكل عشوائي أو جزافي. اسمع معايا القصة دي واحكم بنفسك. في القرن ال 19 وفي إحدى كنائس القرى الفرنسية أمر راهب فرنسي اسمه فرانسوا سونير بإزالة حجر المذبح بغرض ترميمه، واكتشف جوه أحد الدعامات 4 مخطوطات محفوظة داخل أنابيب خشبية، وبحسب التواريخ المدونة عليها فهي بترجع للفترة ما بين 1244 ميلاديا و 1780 ميلاديا، ولكنها بتحكي أحداث حصلت قبل التواريخ دي بكتير جدا. سنة 1099 وبعد دخول الحملة الصليبية الأولى لأراضي القدس واستيلائهم عليها، بعض ملوك أوروبا أسسوا أخوية باسم أخوية سيون أو أخوية دير صهيون، وكان مقرها على أنقاض دير قديم اسمه دير سيدة جبل صهيون. الغريب كان أهداف الأخوية دي، فالهدف المعلن اللي تأسست على أساسه الأخوية هو حماية المسيحيين وأملاكهم في القدس اللي مفتوحة حديثا، بينما الهدف الخفي كان حماية ما يطلقون عليه الكأس المقدسة. الأغرب من الهدف كان المعتقد نفسه، بحيث ان هم شايفين ان الكأس المقدس ده مش حاجة مادية، انما بشر. البشر دول هم نسل السيد المسيح عليه السلام، اللي من المعروف ان هو ملوش اي نسل لانه لم يتزوج، ولكن بحسب المخطوطات بتؤكد ان السيد المسيح عليه السلام تزوج من احد اتباعه امرأة اسمها مريم المجدلية، واللي انجب منها على الاقل ولد. وبعد احداث الصلب وعروج السيد المسيح هربت مريم المجدلية لفرنسا، وعاشت ضمن مجتمع يهودي يتسم بالفقر والبساطة، ولم تفصح عن شخصياتها حتى ماتت. في القرن الخامس الميلادي تزوجت امرأة من أحفاد النسل المقدس المزعوم من أحد ملوك فرنسا المنحدرين من سلالة بني إسرائيل، والنسل النابع من هذا الزواج هو ما تطلق عليه الأخوية اسم الكأس المقدس، وهو النسل الواجب حمايته بأي ثمن. السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، الأخوية دي كانت عايزة تحمي هذا النسل المزعوم من إيه بالظبط؟ هنخرج فاصل ونرجع نكمل بقية القصة ونعرف الأخوية دي كانت عايزة تحمي النسل من مين. فاصل ونرجع لكم.
متلصم والعمر بيجري ويخصم، جروح بتلم وتبصم تسيب جوا القلوب علامات الحزن، بقلبي متوصي ومش كسبان ومش مرضي، الدمع في عيني بيخطي يودعهم بدون سلامات على العشرة وعلى الأيام، ما عادش يفيد ما بينا كلام شوفك في واقف مكسور بتندهلي وشايل روح على كفي، ولو حنيتها بقلبي وعادي كله بيعدي، البعد بينسيها كن مرتاح وانا لوحدي، وقول لي هفتكرك كبير دمع عيني اللي بكي، ما سبتش ليا اي طريق مش مش بالأجل، كان في حنين واتقتل ما يرجعش، يا تشوف الفرق من بعدي وكده تجيلي من تاني.
بحسب المخطوطات فأخوية سيون كانت عايزة تحمي النسل المقدس من الكنيسة نفسها، فبعد عروج السيد المسيح وعدم وجود أي نسل أو وريث له بالدم تولى القديس بطرس أمور المسيحية، ومن بعده توالت البابوية يومنا ده. وطبعا ظهور نسل مربوط بالدم بالسيد المسيح عليه السلام هيخليه الأحق بتولي أمور المسيحية، وبالتالي زوال البابوية وكل امتيازات وسلطات أعضاء الكنيسة وانتقالها لهذا النسل المقدس. معنا اتصال. ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور. الحمد لله. أنا عارف الصوت، محمد اسماعيل. عامل ايه يا محمد، اخبارك؟
الحمد لله خير، اخبارك ايه؟
الحمد لله والله كله بخير
الحمد لله.
ايه رايك بقى في القصه الكبيره
جدا دي؟ على المواضيع الشيقه بتاعت البرنامج، واختيار الاغاني كمان جميل جدا الصراحه.
الله يخليك. الله يخليك يا محمد، وانت شكلك من المعجبين بتوع مسلم.
بتوع
بتوع مسلم، بتوع المغني مسلم يعني.
اه
ايش يا حبيبي، قول لي بقى ايه رايك في الموضوع الكبير اللي احنا تايهين فيه ده؟
صراحة اتفاجئت جدا من عنوان الحلقة، وكنت منتظر اني اسمعها يعني حتى اللحظة. كلام شيق، وانا الصراحة مقتنع بيه يعني، مقتنع ان هي الحياة والدنيا مش ماشية كده اعتباطا يعني، وفي ترتيب ممكن نبقى شايفينه او لا.
يعني انت مع النظرية بتاعت الاليتس او الـ13 عيلة اللي بيحكموا من الخفاء، او ان على الاقل ممكن ما نقولش 13 عيلة، ولكن على الاقل في مجموعة معينة هي اللي مسيطرة على أحداث العالم كله
باختلاف المسميات؟ أنا متخيل إن ده مظبوط يعني، التاريخ بيقول كده يعني. أيام الخلافة الإسلامية كان في دول عظمى، الروم والفرس، فهي كل وقت ليه في إمبراطوريات وناس حكم الزمن دوت يعني.
تمام.
بس هل كل السنين دي أو حاجات على آلاف السنين متصلة ببعضها أو خطط موصلة ببعض؟ يعني ممكن دي بالنسبة لي لفكرة جديدة، بس أنا مش ضدها يعني، شايف وردة جدا برضه.
تمام، شكرا لمكالمتك يا محمد، وتكمل معنا بقى الحلقة يمكن تتفاجأ أكتر يعني.
تمام جدا،
شكرا يا محمد، شكرا لمكالمتك. بسبب التفكير ده أنشأت أخوية سيون جناح عسكري كامل ملحق بالأخوية، وليه نفس أهداف الأخوية، وأطلق عليهم فرسان الهيكل أو بالإنجليزي تيمبلرز، واللي كان هدفهم المعلن حماية الحجاج المسيحيين اللي رايحين للقدس وحماية أموالهم، بينما كان الهدف الأصلي هو نفس هدف الأخوية، حماية الكأس المقدس بأرواحهم لو لزم الأمر. المثير للسخرية إن أخوية سيون أخذت موافقة تامة من الكنيسة نفسها بإنشاء مثل هذا التنظيم، بعدما أقنعوهم بأهمية الهدف اللي بينشأ بسببه فرسان الهيكل. من الملفت للنظر إن جماعة فرسان الهيكل كانوا من أوائل الناس اللي استخدموا نظام الصك أو السند، فمثلا كان في واحد عايز يروح من فرنسا إلى القدس، كان بياخد فلوسه، كان الفرسان الهيكل بياخدوا فلوسه من فرنسا ويدوله صك أو سند بمبلغ الفلوس، ويستلم فلوسه في القدس منع لأنها تتسرق منه في الطريق. سنة 1307 اكتشفت الكنيسة بالفعل المخطط الخفي لفرسان الهيكل وأخوية سيون، وبدأت بإعدام رؤوس وقادة فرسان المعبد بالحرق أحياء، ودي كانت طريقة قتل الكفرة أو المهرطقين عندهم، وطبعا ما فيش هرطقة بالنسبة لهم أكبر من ادعاء وجود نسل للسيد المسيح عليه السلام. وهنا وبشكل رسمي تم حل أخوية سيون، ولكن تذكر المخطوطات إن هم ظلوا يعملون في الخفاء لمدة 600 سنة، وكمان زاد على أهدافهم هدف تاني هو إقامة إمبراطورية أوروبية موحدة تشمل أوروبا بالكامل، وأن تستبدل الكنيسة بمعتقداتها لتحل محلها معتقدات أخرى أساسها الدم المقدس، وبكده يتزعم النسل المقدس هذه الإمبراطورية الموحدة. كل ده ما بيفكركش بحاجة؟ ما بيفكركش بطريقة تفكير بايك وخططه في السيطرة على العالم اللي كانت موجودة في الرسالة؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع نكمل معاكو الموضوع اللي احنا فيه. فاصل ونرجع لكم.
راضين ده يا محي جراد أول أنا سبتنسي
لك وأصدقائي المستمعين، وخليني أقول لك أن المصدر الوحيد لنظرية النخبة أو الإليتس كانت هي المخطوطات المكتشفة اللي اتكلمنا عنها في الأول، وزيادة عليها كان مخطوطة كمان بإيد الراهب الفرنسي اللي اكتشف المخطوطات، والمخطوطات دي كلها محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية. وبرضو كانت المخطوطات دي مصدر وحي وإلهام لبعض الكتاب في تأكيد هذه المعلومات عن الأخوية، زي رواية الأديب الفرنسي أندرو رامزي اللي بيذكر فيها العلاقة الرابطة القوية ما بين جماعة فرسان الهيكل وتأسيس النظام الماسوني. كتاب تاني من أشهر الكتب اللي اتكلم عن نشأة الماسونية وعلاقتها بأخوية سيون وتاريخ الأخوية، وهو كتاب The Holy Blood and the Holy Grail. تالت كاتب معانا كان دان براون وكتابه الشهير The Da Vinci Code. بس ايه علاقة دافينشي بالماسونية وبأخوية سيون؟ ده يودينا الجزء أخير ذكرته المخطوطات عن أكبر المنتسبين ليها على مر العصور، واللي كان بيتقال عليهم The Grand Masters، واللي كان من أشهرهم الرسام ليوناردو دافينشي، واللي انتسب للأخوية آخر 9 سنين من حياته، من سنة 1510 لسنة 1519. وفي الفترة دي رسم لوحته المشهورة، لوحة العشاء الأخير، واللي بيقول عنها بعض الباحثين عن أخوية سيون في أمور أخوية سيون إن هي بتجسد معتقدات الأخوية. ففي اللوحة أحد الأشخاص القريبين من السيد المسيح عليه السلام يحمل ملامح أنثوية، وده دفع الباحثين دول بالاعتقاد إن هي دي مريم المجدلية. واللي ذكر الموضوع ده تفصيلا هو كاتب دان براون في كتابه دافينشي كود. تاني شخص انتسب للأخوية كان المنجم الشهير نوستراداموس، انتسب للأخوية من سنة 1556 ل 1566. تالت شخص من الأشخاص المشهورين اللي احنا نعرف أساميهم في عصرنا ده وانتسب للأخوية كان إسحاق نيوتن، واللي انتسب من 1691 ل 1737. الشخص اللي بعد كده كان فيكتور هوجو صاحب رواية البؤساء، واللي انتسب للأخوية من 1844 ل 1885. كل الأسامي دي انتهى انتسابها للأخوية بموتها، إلا الشخص الأخير المذكور في المخطوطة بيير بلانتارد، وهو انتسب للأخوية سنة 1963 وانتهى انتسابه 1981. ولكن بيير مات سنة 2000. وفي الحقيقة المخطوطة ما ذكرتش أي حاجة عن أخوية سيون بعد 600 سنة اللي كانت بتشتغل فيهم في الظل، ولا عن سبب عدم انتساب بيير ليها بعد 1981. في النهاية ده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هل من الممكن فعلا أن يكون في مجموعة من الناس بتتحكم بهذه الدقة في كل أحداث العالم؟ في مننا اللي مش هيصدق، وفي مننا اللي هيصدق، واللي مش هيصدق هيقول إن العالم فيه متغيرات كتير لا يمكن إن أنا أستخدمها ولا يمكن إن أنا أعتمد عليها. في الآخر أتمنى إن إحنا نكتشف مع الوقت، ولكن قبل فوات الأوان. بكده تكون حلقتنا النهاردة انتهت، هستناكوا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد.